فضله أكرم بآل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا بيت اشتعلت فيه نيران الحقد ونيران العداوة والحسد. أما الأم الزوجة فقد خرجت تحمل الحطب وتحمل الشوك، تضعه في طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وكان في صدرها قلادة كانت ثمينة غالية باهظة الثمن، فباعتها ثم أمرت زوجها فقالت له: خذ هذا المال، وأيما رجل أراد رجل من المسلمين أن يشتري أو يبيع فزد عليه في تجارته حتى تكسد تجارتهم. ففعل الزوج هذا الكلام. الزوج هو عبد العزة بن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكنيته أبو لهب، وقد تبت يداه وتب ما كسب. والأم هي أروى بنت حرب المشهورة بأم جميل، وهي المرأة التي كانت شديدة العداء لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد كانت نهايتها أنها يوما من الأيام وهي تحمل إبالة الحسك، يعني حزمة الشوك، تريد أن تضعها في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فتعبت فأرادت أن تلتقط بعض أنفاسها، فجاء الملك من ورائها وخنقها مكان الشهادة التي باعتها حتى تكون حربا على الله عز وجل وحربا على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الوالد زعيم هذه الأسرة ورب هذه الأسرة فهو أبو لهب الذي مات بمرض العدسة الذي تتقيه العرب كما تتقي الجرب من الإبل وكما تتقي الطاعون، فلم يدفن إلا بشكل، هذا الشكل نستطيع أن نقول أنه كان معيبة وكان مسخرة وسط العرب، بحيث أنه حفرت له حفرة بعد أن تركه أبناؤه ولم يقترب منه خشية العدوى وخشية أن يصيبهم ما أصاب أبوهم، فحفروا له حفرة ثم بعد ذلك رجموه بالحجارة جزاء وفاقا، وقد تبت يدا أبي لهب وتب كما قال الله تبارك وتعالى. قبل هذا وذاك وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد أن أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته وجهر بها، كان أبو لهب قد أمر ولده عتبة وكذلك العوراء أم جميل أمرت ابنها عتبة أن يفارق رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد عقد عليها كما عقد أخوه عتيبة على أم كلثوم، فطلقت رقية ولم تكن تدري رقية أن الله سبحانه وتعالى قد اختبأ لها في أقداره، وبين أستار القدر التي سيكشف عنها بعد قليل اختار لها واصطفى لها رجلا لا كالرجال، هو عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه، الذي كان قد تأخر زواجه حتى أن الله سبحانه وتعالى يختار له أيضا في مكنون قدره وفي لوحه المحفوظ أن يكون زوج رقية رضي الله عنها وارضاها، ثاني بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم والوسطى من بناته عليه الصلاة والسلام. فإذا بعثمان يتقدم لرقية فتزوجها، فأكرم الله ابنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا يرخى عليها إلا ستر رجل مؤمن حرم على نفسه الخمر في الجاهلية لأنها مذهبة للعقل ومضيعة للمروءة بعد ذلك، أكرمها الله بعثمان رضي الله عنه وأرضاه. وعلى حد قول من قال كان يوم رقية يوم عثمان يتغنى الناس أجمل إنسان أو أجمل عرس رقية وعثمان، هكذا كان الناس يطلقون أو يغنون أو ينشدون في مثل هذا اليوم الذي زفت فيه رقية لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة لأن بها ملكا لا يضام عنده أحد، فهاجروا من دار الخوف إلى دار الأمان، ولم تكن هجرة ملزمة كالهجرة إلى المدينة، لأن الهجرة إلى المدينة كانت من دار الكفر إلى دار الإيمان ودار الإسلام. خرج عثمان رضي الله عنه أرضاه برقية، فكان أول من هاجر بأهله بعد لوط عليه السلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يودع ابنته وهو غير قلق عليها لأنها في عصمة رجل اسمه عثمان وعثمان أموي، ورغم ذلك يزوجه النبي الهاشمي، عثمان أموي لكنه مسلم، والإسلام أذاب كل الفوارق وهدم كل معالم الجاهلية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولا نسب عند الله تبارك وتعالى إلا بالتقوى. مضى عثمان إلى الحبشة ومعه زوجته رقية، ثم عاد بعد ذلك إلى مكة ومن مكة إلى المدينة، وله يومئذ من رقية ابن اسمه عبد الله، كان عثمان رضي الله عنه أرضاه يكنى به أولا، وقيل أن هذا الولد مات في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وقيل في أسباب موته الكثير. ولكن يبقى أن أمه لما رأته وهو على فراش الوفاة وصدره يتقعقع وقد تحشرجت الروح في صدره، بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن كان آبيا ورافضا أن يذهب إليها، لأنه لا يريد أن يرى هذا المشهد، مشهد صبي صغير يسلم النفس لله، ولكن رقية أقسمت بالله على رسول الله أن يأتيها فأتاها، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل أتبكي له؟ قال هذه رقة ورحمة جعلها الله تبارك وتعالى في قلوب عباده الرحماء. ثم دفن الغلام بعد ذلك، وعاشت أمه صابرة محتسبة، ولكن ألم المرض بها، وجاء المرض فغزا قلبها وغزا نفسها وأضعفها حتى صارت طريحة للفراش، ونادى المنادي حيهلة لخروج المسلمين للقاء الكفار في بدر، ويومها زوجها عثمان يريد أن يخرج، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجلس ليكون بجوار رقية رضي الله عنها وأرضاها. إذن بأمر رسول الله تخلف صاحب رسول الله ليمرض ابنة رسول الله، فعثمان بجوار رقية بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلقى المشركين في رمضان في يوم بدر، وانتصر النبي عليه الصلاة والسلام على المشركين، وعاد البشير زيد بن حارثة رضي الله عنه أرضاه يخبر المسلمين بأن الله تبارك وتعالى قد أعز جنده وقد نصر عبده وهزم المشركين وحده، وأنه سبحانه وتعالى جعل الفئة المؤمنة التقية التي كانت ترجوه والتي استعصمت به فوق الفئة الكافرة الباغية، فنصرهم الله تبارك وتعالى. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولكن دموع الفرح تختلط بدموع الحزن، إذ أن رقية قد سبقت أباها إلى ربها تبارك وتعالى وقد ماتت. ويعود النبي صلى الله عليه وسلم ليتلقى هذا الخبر، فوالله ما أمر المسلمين بمندبة ولا بندب ولا بتطبير ولا بحزن ولا بلطم، لأنه يعلم أن هذا هو قدر الله، وهو صابر ثابت الجنان يحب ما أحبه الله تبارك وتعالى له ويرضى ما ارتضاه الله تبارك وتعالى له. وقد دفن صلى الله عليه وسلم أمها قبلها خديجة لتلحق رقية بخديجة رضي الله عنها وأرضاها، ولتتوفى هذه البنت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة أبيها، وتوارى الثرى ويواريها التراب، وتمكث في قبرها بعد ذلك في البقيع كما قال كثير من العلماء. أما عثمان فقد نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وأعطاه سهما كمن شهد بدرا وحضرها، لأنه إنما تخلف بأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما هي فالناس يطمعون أنها ماتت شهيدة، لأنه كما قيل جاءها داء الحصبة فقتلها، فيطمع أنها جمعت بين الإسلام والإيمان والصحبة والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأنها من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاشت رقية حميدة وماتت شهيدة، وبقي عثمان بلا امرأة حتى شاء الله تبارك وتعالى أن يزوجه أخت رقية، وهي أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها، ليصبح ذا النورين. فسلام على رقية في العالمين والمؤمنين، وسلام على عثمان في العالمين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
جيل فريد صاغ أسمى منهج لحياته.